حصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، هذا موجزها. لأول مرة في إيران إطلاق ناجح لثلاثة أقمار اصطناعية للفضاء بواسطة حامل الأقمار سيمورغ. استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. تجدد الاقتحامات الصهيونية في الضفة الغربية والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة. وإلى تفاصيل الأنباء. على أعتاب عشرة الفجر المباركة والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية، تم اليوم الأحد إطلاق الأقمار الاصطناعية مهدى وكيهان 2 وهاتف 1 محلية الصنع إلى مدارها حول الأرض بنجاح. ويتكون القمر الاصطناعي مهدى أو مهدى من أقمار اصطناعية خفيفة الوزن تابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني لاختبار أنظمة الأقمار الاصطناعية الفرعية المطورة. أما القمر الصناعي النانوي كيهان 2 فهو قمر اصطناعي مكعب يعود لشركة صائران، مصمم لإثبات تقنية تحديد المواقع للقاعدة الفضائية. كما تم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي المكعب هاتف 1 التابع لشركة صائران لإثبات تكنولوجيا الاتصالات ضيقة النطاق باستخدام إنترنت الأشياء. ويعد هذا الإطلاق الناجح هو 11 في الحكومة الحالية التي يترأسها إبراهيم رئيسي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن مؤسسات حقوق الإنسان الغربية فقدت مصداقيتها في اختبار غزة. وأضاف كنعاني أنه لم يعد هناك أي مصداقية لشعارات ومؤسسات حقوق الإنسان الغربية، مؤكدا أن الرأي العام العالمي كشف القناع الزائف للمتشدقين بحقوق الإنسان الغربيين بما في ذلك الحكومة الأمريكية. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرد ونزح أكثر من 1,900,000 شخص من أصل 2,200,000 نسمة في قطاع غزة، وقتل أكثر من 26,000 منهم، داعمي الكيان الصهيوني إلى أن يخجلوا من ذروة انحطاطهم الأخلاقي تجاه مصير سكان غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 160 شهيدا ونحو 290 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني في اليوم 14 بعد 100 إلى أكثر من 26,500 شهيد وأكثر من 65,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. حول آخر الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة نستمع إلى ما قالته الزميلة إسراء البحيصي من دير البلح.
الغارات الإسرائيلية ما تزال متواصلة على قطاع غزة، أيضا في المنطقة الوسطى ما زال هناك قصف على الأحياء الشرقية للمحافظة الوسطى، تحديدا الأحياء الشرقية لدير البلح، منطقة البريج والمغازي وشمال غرب النصيرات. الناس هنا في حيرة من أمرهم، يأتون يسألون هل نعود إلى المغازي البريج والنصيرات، لا أحد أكد عودتهم ولا أحد يستطيع أن ينفيها، لا أحد يستطيع أن يقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم وعيشوا فيها بسلام، لأنه عمليا الاحتلال لا زال يطلق القذائف بشكل عشوائي، والكواد كابتر هي الخطر الحقيقي الذي يلاحق المواطنين. الآن هناك غارة أيضا نستطيع أن نسمعها في الشرق، ربما دير البلح، الصوت يأتي من هذه المنطقة شرق المحافظة الوسطى، شرق الدير تحديدا. الناس عادوا على مسؤوليتهم لأنهم بالنهاية لا يجدون بديلا عن ذلك في ظل تلف خيامهم، عدم وجود مساعدات كافية، عدم وجود أغطية تحميهم من البرد في هذا الطقس البارد جدا عن عدم وجود ملابس خاصة فيهم. معظم الناس خرجوا من بيوتهم بما تيسر من أغراض بسيطة، لم يستطيعوا أن يأخذوا حاجياتهم. أذيع هذا الخبر. هذا آخر منشور ألقته الطائرات الإسرائيلية قبل قليل على منطقة الزوايدة، تحديدا منطقة البحر في منطقة السوارحة غرب الزوايدة، يعني غرب المحافظة الوسطى. يطالب فيها الجيش الإسرائيلي أو يقول إلى المتواجدين جنوب وادي غزة، الجيش الإسرائيلي يعلن أن كل منطقة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، واحذروا الرجوع إلى شمال القطاع واستمروا بالمكوث في المآوي الموجودين فيها، وقد أعذر من أنذر. يبدو أنه في إطار محاولة المواطنين للعودة إلى غزة والشمال بشكل فردي وبقرار ذاتي، وبالمناسبة استشهد الكثير من المواطنين على طريق البحر أثناء محاولتهم العودة. يبدو أن الاحتلال يريد أن يقول للمواطنين الذين بدأوا يحشدون، هناك دعوات من قبل المواطنين والناس هنا ليحشدوا تحشدات كبيرة ويذهبوا في مظاهرة واحدة إلى غزة والشمال. الاحتلال يريد أن يبرر بهذا المنشور ارتكابه للمجازر إذا ما فعلا توجه الناس بمظاهرات إلى غزة والشمال.
عرضت كتائب القسام مشاهد جديدة من اشتباك عناصرها مع آليات كيان الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة من مسافة قريبة جدا. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 من شمال غزة بعد أشهر من مشاركتها في العدوان على القطاع. وجاء الإعلان عن سحب الكتيبة تزامنا مع تقارير بوسائل إعلام عبرية تفيد باستعداد جيش الاحتلال لتقليل عدد قواته في شمال القطاع وتركيز العمليات في مدينة خان يونس التي تشهد معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مع الساعات الأولى لفجر اليوم مناطق متفرقة من مدن وبلدات الضفة الغربية، مؤكدة تصدي المقاومين لها بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبية مدينة جنين شمالية الضفة الغربية وسط تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية، وداهمت عدة أحياء في البلدة. واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قباطية، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال الاقتحام وسط اشتباكات مستمرة. وتتواصل حملات الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات الصهيونية في مدن الضفة الغربية منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي في عدوان مستمر تزامنا مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 14 بعد 100. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية الصهيونية شمالية الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة مسيرة، فيما تعرضت 3 قواعد أمريكية لهجمات مماثلة. وذكرت حسابات مقربة من المقاومة الإسلامية العراقية أن الفصائل استهدفت قاعدة التنف الأمريكية التي تقع في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن بطائرة مسيرة، كما تعرضت قاعدة الشداد بمحافظة الحسكة الشرقية السورية لهجوم مماثل. وأضافت أن القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة مخيم الركبان بسوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن هذه الهجمات. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة ضمان استمرارية عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بعدما علقت الكثير منها تمويل الوكالة على خلفية اتهامات الكيان بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في عملية طوفان الأقصى. وعلى مدى اليومين الماضيين قررت 10 دول تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة الذين يبلغ عددهم 10,000 بالمشاركة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. تظاهرت مجموعة مواطنين أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ولاية فيرجينيا ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومنددين بالدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وحمل المتظاهرون الأمريكيون والمؤيدون للقضية الفلسطينية لافتات كتب عليها شعارات ضد استمرار العدوان على غزة، مطالبين بالضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 4 أشهر في قطاع غزة. انتهت نشرة الأخبار، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند 4:44. على رأس الخامسة قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار وفي الساعة 5:10 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. تستمعون لدواوين الولاء في الساعة 5:48. عند 5:46 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. على رأس السادسة في ربع ساعة تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى. بعد الأخبار في الساعة 6:15 أفولو أمريكا. من أنوار البصيرة في الساعة 6:29 وبعد هذا البرنامج عند 6:43 تستمعون لشرفات زاهرة. على رأس السابعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أحبتي، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث عن موضوع لا تخف من طبيب الأسنان. من منكم يخاف من طبيب الأسنان؟ حسناً، إذا كنتم تخافون من طبيب الأسنان ابقوا معنا لأقول لكم لماذا يجب عليكم ألا تخافوا من طبيب الأسنان. حسناً،
Thank you.
أعزائنا، هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائي من طبيب الأسنان؟ لا بأس يا أصدقاء، لا ضير في ذلك. أنا أيضا كنت أخاف من طبيب الأسنان، لكن عندما أخبرني أبي عن عملي طبيب الأسنان أصبحت لا أخاف منه، وأحب أن أراجعه باستمرار لأتأكد من سلامة أسناني. سوف أقول لكم بأنه كيف أول مرة ذهبت بها لطبيب الأسنان، لكن بعد الحسورة. ما هو السلم الذي لا يمكن الصعود عليه؟ ها؟ ما هو السلم الذي لا يمكن الصعود عليه؟ ماذا قلتم؟ تريدون إشارة أو توضيحا؟ لا، أرجوكم يا أصدقاء، أنتم فكروا وستتوصلون للإجابة الصحيحة إن شاء الله. إلى ماذا؟ نعم أحسنتم، إلى تمثيلية البرنامج. عنوانها هو سور الغزلان.
أحبتي الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان، في تلك الغابة البعيدة المليئة بالحيوانات الكثيرة والكبيرة، كانت الكثير من الحيوانات تعيش في مجموعات من نفس النوع والفصيلة، حتى تحمي نفسها من الحيوانات المتوحشة والمفترسة التي دوما تحاول افتراسها وتهجم عليها حتى تلتهمها.
كلا، يجب أن لا نسمح للنمور أن تهجم علينا مرة أخرى لتفرسنا.
ولكن النمور قوية جدا، ولا نقوى على حماية أنفسنا منها.
إنها قوية نعم، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم أمامها ونجلس حتى تهجم علينا.
أفهمتم؟ نحن الكبار يمكننا الركض بسرعة، ولكن ماذا بالنسبة إلى الأطفال؟ إنهم لا يستطيعون الركض بسرعة.
أجل، الحق معك، يجب أن نفكر في حل لهذه المشكلة.
أحبتي، هنا فكرت الغزلان في عمل شيء لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة.
لدي اقتراح.
وما هو؟
أقترح أن نبني بيتا كبيرا جدا ونبني حوله سورا عالية من الأشجار. نعم، لحماية أنفسنا وأطفالنا من الحيوانات المفترسة.
لقد أكلت الضباع صغار الغزلان.
ولكن إذا قمنا ببناء سور كبير لمنعنا النمور والضباع من الهجوم علينا مرة أخرى.
أنا موافق، سنجمع أغصان الأشجار وجريدة النخل.
أجل، ونبني لنا بيتا ونحيطه بسور عال جدا لا يستطيع أحد أن يتسلقه من الحيوانات المفترسة ليلا، ونقوم بحراسته.
فلن يستطيع أحد افتراسنا من الحيوانات المتوحشة. صحيح.
حسنا، إنها فكرة رائعة ومفيدة، وسوف تحمينا أيضا من الكثير من المخاطر.
سوف أقوم برسم علامة حتى نبني السور من فوقها فلا نخطئ في شيء.
يا غزلان،
ماذا؟
أعرف مكانا يوجد فيه الكثير والكثير من الأغصان الجافة والأشجار المقطوعة الكثيرة، ولا أحد يعرف المكان غيري، فأذهب إليه كل يوم للاختباء فيه من النمر الشرير. سأخبركم عن مكانه ونحضر الأغصان والكثير من الأخشاب. هيا.
أيتها الغزلان.
ماذا تقولين أيتها البومة؟
أيتها الغزلان، أنا أعرف مكانا مناسبا جدا ومحاطا بالكثير من الأشجار، كما أنه بعيد عن الحيوانات المفترسة والمتوحشة. لا تخافوا، وهو قريب من نبع الماء وليس بعيدا عن باقي الحيوانات.
حسنا، إنه اقتراح جيد أيها البومة، شكرا.
أحبتي الحلوين، فرحت الغزلان بكلام البومة ومساعدتها لهم، فهم يريدون الأمان والعيش بسلام وفي حماية، فهذا حقهم، وبتعاونهم مع بعضهم البعض سوف يحققون ذلك بلا شك. هيا أتبعوني حتى أدلكم على المكان الجميل.
هيا أسرعوا.
أجل أحبتي، فرحت الغزلان وأعجبت بالمكان لأنه كان واسعا وفيه مرعا للحشائش اللذيذ. أيتها الغزلان، أنتم تحرسوننا نهارا ونحن نحرسكم ليلا عندما تنامون، فنحن نرى في الليل بينما أنتم ترون أفضل بالنهار.
جيد جدا، جيد جدا. إنه اقتراح رائع، إنه
نعم أحبتي الحلوين، وهكذا اجتمع الجميع على حماية أنفسهم، فكانت الغزلان تحرس البيت نهارا، وفي الليل تقف البومة على الأشجار لتحرس الغزلان من الأعداء، وعاشوا في سعادة وهناء بسبب تعاونهم مع بعضهم البعض، فلم يستطع أي حيوان مفترس الاقتراب منهم، لا نهارا ولا ليلا. وكانت تلك ثمرة التعاون بين الأصدقاء وحبهم لمساعدة بعضهم البعض.
الأصدقاء ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله. إذن الآن هو وقت الأنشودة. هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة. وأقول لكم أهلا وسهلا من جديد. في يوم ما يا أصدقاء أنا وعندما عدت إلى البيت ذهبت إلى الثلاجة وأخرجت قنينة ماء بارد وشربت منها فشعرت بألم في أسناني. عندما أخبرت أمي قالت يجب أن نأخذك إلى طبيب الأسنان، فخفت منه وبكيت وقلت لا أريد الذهاب إلى طبيب الأسنان. وعندما جاء أبي أخبرته أمي فناداني وقال لي نداء، سمعت أن أسنانك اليوم ألمتك. قلت لا 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 لم تعد تؤلمني. فقال لي أبي هل تعرفين صديقي علاء؟ قلت نعم إنه رجل طيب. فقال لي أبي سنذهب عسرا لزيارته. أحبان الحلوين، هذا أحمد هو صديق البرنامج وأبوه أيضا صديق البرنامج، ونستمع إليهما في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
هل كل ما يقدم في أفلام الكرتون حقيقي؟
عن أي شيء تريد أن تسألني اليوم يا ولدي؟
أريد أن أسألك عن العناكب يا أبي.
وما هو سؤالك؟
رأيت عنكبوتا تمشي على شبكتها ولا تعلق أرجلها في الخيط الذي حاكته لتعلق به الحشرات، فكيف تعلق الحشرات بالخيط ولا تعلق به العنكبوت نفسها يا أبي؟
تصنع العناكب الخيوط الداخلية لشبكتها من الخيوط اللزجة كي تصطاد بها الحشرات، وتحاول ألا تقترب من هذه الخيوط.
وهل الخيوط الداخلية من الشبكة وحدها تكون لزجة يا أبي؟ وماذا عن الخيوط الخارجية للشبكة؟
نعم، هذه نقطة مهمة. فالخيوط الخارجية من الشبكة تصنعها العنكبوت من الحرير الجاف، وتتحرك عليها وتقف عليها تنتظر فريستها.
وعندما تعلق الحشرة بالخيوط اللزجة ستضطر العنكبوت إلى السير إليها لتتغذى عليها، فهل تعلق أرجلها في الخيوط اللزجة يا أبي؟
إذا حدث يا ولدي أن علقت أرجل العنكبوت بالخيوط اللزجة التي صنعتها لتصطاد بها فريستها، عندها تقوم بترطيب أرجلها باللعاب، فلعابها يذيب الخيط وتتحرر أرجلها، وعندها يمكنها أن تغادر الشبكة مع فريستها.
يا لها من فكرة رائعة يا أبي.
بل قل سبحان الله الذي خلقها وعلمها كيف تصطاد الحشرات، وماذا تفعل إذا علقت رجلها بالخيط.
نعم يا أبي، سبحان الله. وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين بأنني عندما شربت ماء باردا وجعتني أسناني، لكني خفت من مراجعة طبيب الأسنان حتى جاء أبي من عمله وأقنعني أن يأخذني لزيارة صديقه علاء. هل تعرفون علاء؟ إنه طبيب أسنان. في الطريق قال لي أبي: هل تحبين العم علاء؟ قلت له: نعم، إنه رجل طيب. قال لي: هل تعلمين ما هو عمله؟ قلت: لا. قال لي أبي: إنه طبيب أسنان وسوف نسأله فقط لماذا وجعتك أسنانك عندما شربت ماء باردا. وبعد أن رأى أسناني العم علاء قال: يجب ألا تشرب الماء البارد والحار جدا، وأن تعتني بنظافة أسنانك، وأن تأتي إلى هنا كل 6 أشهر لأرى أسنانك. فوافقت، ومنذ ذلك اليوم أصبحت لا أخاف من طبيب الأسنان. أصدقائي الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة لأصدقائنا الذين لم يكونوا معنا في بداية البرنامج وانضموا إلينا توا. حجورتنا تقول: ما هو السلم الذي لا يمكن الصعود عليه؟ سأكرر الحجورة: ما هو السلم الذي لا يمكن الصعود عليه؟ تريدون أن تفكروا؟ أحسنتم، أحسنتم يا شطار. Thank you. كما أخبرتكم فإن أطباء الأسنان ليسوا مخيفين ويجب أن لا نخاف منهم، بل يجب أن نحبهم لأنهم يساعدوننا ويحلون مشاكلنا، وعلينا أن نراجعهم دائما كي لا تتلف أسناننا. أصدقائنا الحلوين، صديقتنا ياسمين أخت نرمين تريد أن تقدم لنا فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي.
لقد اشتقت كثيرا إلى معلوماتك يا جدتي.
في أي وقت اشتقت فأنا جاهزة لتقديمها إليك وللأحباء.
إذن اليوم من جديد وسأستمع إلى معلومة جديدة من جدتي العزيزة.
أكيد يا عزيزتي، هذا صحيح، وعلينا أن نذهب إلى الدولاب لنرى أي حرف سيخرج منه.
أنا سأحرك الدولاب وسأرى حرف اليوم.
انظري انظري يا ياسمين إلى الكرة التي سقطت من الدولاب، إنها كرة حرف الألف.
هذا صحيح يا جدتي، إنه حرف الألف ضيف حلقة اليوم. ولكن إلى أين ستأخذيننا؟
سأخذك إلى مدينة جميلة في محافظة فارس، وهي مدينة آبادة.
مدينة آبادة؟
لا.
ماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟
إن مدينة آبادة تقع في شمال محافظة فارس، وقريبة من مدن كيزد وأصفهان، وبالطبع هواؤها يشبه هاتين المدينتين. نهارها حار وليلها بارد، صيفها لطيف وشتاؤها بارد جدا.
أجواؤها طيبة للعيش.
نعم، هل تعلمين يا عزيزتي أن مدينة آبادة تشتهر بصناعة يدوية؟
لا يا جدتي، أي صناعة هذه؟
مدينة آبادة تشتهر بفن الحفر على الخشب، وهي مجموعة من الفنون الحرفية التي تقوم بها الأيدي الماهرة لتحويل الخشب إلى فنون جميلة، أعمال يدوية مصنوعة غالبا من خشب أشجار الكمثرى التي تزرع في هذه المدينة.
هذا أمر رائع يا جدتي، فالأعمال اليدوية تكون جميلة جدا.
وطبعا يعمل بعض أهالي مدينة آبادة في حقل الزراعة وينتجون فواكه منوعة.
شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائنا الشطار، هل عرفتم حل الحجورة؟ ما هو السلم الذي لا يمكن الصعود عليه؟ هذا السلم هو السلم الموسيقي، فهو اسمه سلم لكنه لا يشبه سلالم العمارة أو السلالم الخشبية لكي نصعد عليها وننزل. أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين. وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. إن ينتظرنا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
روضه وجليسه ومدى كالورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحساني نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام روضه وجليسي ومدى كالورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحساني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
الأنبار، شهادة الحاج أبي علي البصري. في عمليات تحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار التي كانت تحت الحماية الأمريكية ثم أخذها داعش من أيديهم، قال الأمريكان للضباط العراقيين: لا يمكنكم دخول محافظة الأنبار ما لم تضعوا على طاولة الأنبار خطة عمليات تحرير بيجي. شهادة لمؤلف الكتاب. ينقل لي أحد الإخوة المجاهدين موقفا حدث في أطراف قضاء الفلوجة قبل تحريرها بالكامل، حيث قال لي: كنا أنا ورفيقي في نقطة الرصد نرصد تحركات العدو. زارنا الحاج المهندس في يوم من الأيام لنقطة الرصد، سلم علينا وقبلنا ثم سألنا عن المنطقة، فتحدثنا له بالتفاصيل عنها. فسألني أحد الذين يرافقون الحاج المهندس وكانت عربيته ضعيفة قائلا لي: هل لديكم سجل تكتبون فيه الملاحظات التي ترصدونها؟ قلت له: لا، نحن بالرصد مهمتنا رصد حركة العدو والنداء بها إلى مركز القيادة. فقال لي: مع ذلك أطلب منكم أن تكتبوا لي كل التفاصيل اليومية للعدو من خلال رصدكم لحركته. ودعنا الحاج المهندس ورفيقه، فسألني رفيقي: هل عرفت الرجل الذي برفقة الحاج المهندس؟ قلت له: لا، لكن أتصوره أحد المستشارين الإيرانيين لأن عربيته ضعيفة بعض الشيء. فقال لي رفيقي: هذا الحاج قاسم سليماني، أعرف اسمه لكن لم أتصور في يوم ما يكون معي في نفس النقطة ويتحدث معي. طلبنا سجلا من مركز القيادة، وأصبحنا أنا ورفيقي نكتب كل التفاصيل التي طلبها الحاج قاسم منا. دوننا حتى ألوان العجلات والدراجات النارية، وكذلك تحرك الأفراد والأماكن التي يترددون عليها. بعد 5 أيام جاء الحاج قاسم برفقة الحاج المهندس، وما إن سلم علينا حتى طلب سجل الرصد وتابع كل المعلومات التي دوناها له. ولما انتهى من قراءة كل الملاحظات بدأ يسألنا أكثر، ولما انتهى من استماعه لنا أنا ورفيقي طلب من المدفعية قصف الإحداثية المسجلة في سجل الاستطلاع، وفعلا بعد دقائق قصف الموقع الذي أشار له الحاج قاسم. ولما قصف الموقع المذكور حدث انفجار مرعب من حيث القوة والشدة. ابتسم الحاج قاسم كثيرا وقال: هذا هو كما توقعت، هذا الموقع الذي قصف هو موقع الدعم اللوجستي للعدو، هنا سلاحهم والذخيرة وحتى وقودهم. نحن منذ أشهر جالسون بالرصد لكن لم نميز شيئا، والحاج قاسم في غضون أيام عرف من الرصد مواقع العدو وأي موقع مهم، ثم أنهاهم في ضربة واحدة. شهادة أخرى للحاج مهند العقبي. في اجتماع عمليات تحرير الفلوجة الذي عقد بحضور رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي ورئيس الأركان وكل قادة الصنوف العسكرية مع حضور كافة قادة الحشد الشعبي بقيادة الحاج المهندس وبحضور الحاج قاسم سليماني، لم يصلوا إلى حل حول تحرير الفلوجة، وكل قادة القطاعات تحدثوا على الخارطة بلا أي جدوى. ولما انتهى حديثهم جميعا، وقف الحاج قاسم سليماني وهو يحمل بيده قلم الإشارة على الخارطة، وقال لهم: من هنا نبدأ بتحرير الفلوجة من الأعلى إلى الأسفل، وهذه نقاط قوة العدو وهذه نقاط ضعفه. انتهى الاجتماع بعد حديث الحاج قاسم، وباشرت القطاعات بعمليات التحرير على خطة الحاج قاسم سليماني. شهادة أخرى للحاج حسن فدعم. من أولويات الحاج قاسم وحتى الحاج المهندس هو إشراك القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة بعمليات التحرير، وكان الحاج المهندس وبدعم من الحاج قاسم سليماني يدعم القوات الأمنية العراقية بالسلاح والذخيرة والدعم اللوجستي. قبل الشروع في عمليات تحرير قضاء الفلوجة، عقد الحاج قاسم سليماني اجتماعا أمنيا مشتركا بين قيادة الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وبدأ الحاج قاسم بالحديث عن عمليات الفلوجة والمدن الأخرى التي تحيط بها، ولأهمية إشراك القوات الأمنية في عمليات التحرير تم تقسيم منطقة العمليات إلى قسمين: القسم الأول بقيادة الحاج قاسم سليماني مع إشراك جميع قطاعات الحشد الشعبي وهو محور شمال الفلوجة، والقسم الثاني محور جنوب الفلوجة بقيادة ضباط قيادة عمليات بغداد بكل صنوفها العسكرية. في محور شمال الفلوجة كان لدينا عدة أهداف، وكل هدف يقع على عاتق أحد ألوية الحشد الشعبي. وبين ليلة وضحاها أنجزت قيادة الحشد الشعبي كل الأهداف المراد تحريرها، وانتظرنا تقدم محور جنوب الفلوجة على الأهداف التي وضعت له، لكن لم يستطيع التقدم كثيرا، بل كان الجيش العراقي يتقدم 1000 متر في اليوم الواحد ويعود ينسحب إلى 2000 متر، لأنه لا يوجد لديهم القدرة على المواجهة والصمود. والمؤسف في القضية أنه مع كل انسحاب للجيش العراقي تزداد معنويات العدو ويشعرون بالنصر.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الرحمن قدر، الرحمن قدر. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس.
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار.
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار.
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار.
الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير